الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، عظيم جدا أن يعرف الإنسان أصول دينه وثوابت شريعته، وعظيم جدا أن يفهم الإنسان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مرادهما، ولا يعيش الإنسان كالأنعام يأكل ويشرب ويتعبد عبادة تقليدية لا يعرف لها سندا ولا أصلا، ويمشي مع رعاع الناس قائلا إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت. ذاك منهج لا يقبل في الحياة الدنيا. فالإنسان إذا أراد أن يبني أو أن يتاجر أو أن يصنع فإنه لا يمشي كما يمشي الناس، وإنما يحاول أن يحصل أكبر قدر من الربح، ويقوم بدراسة الجدوى وسؤال المختصين وغير ذلك. حتى إذا جاء الدين فإنه لا يبحث هذا البحث ولا يدقق هذا التدقيق، ويعبد عبادة العوام إذا عبد، وإلا فالقاعدة العامة المعروفة عند كثير من الناس أنتم تعلمونها، أهم شيء القلب، وطالما أن القلب أبيض وعامر فلا حاجة إلى شيء غير هذا. وهذا فهم مغلوط، لأن القلب في الحقيقة إذا كان أبيض وإذا كان عامرا فهو القلب السليم، استجاب لنداء الله سبحانه وتعالى في كتابه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلامة القلب السليم أن يسلم من الشبهات وأن يسلم من الشهوات، هذا هو القلب السليم، السالم من الشبهات والسالم من الشهوات. فعظيم جدا هذا المعنى، وهذا المعنى هو سر تألق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلل العبارة، ولكن عبارة النبي صلى الله عليه وسلم تحولت إلى حياة، إلى كيان، إلى واقع، إلى مجتمع، إلى أمة درست البشرية وستبقى مدرسة البشرية إلى آخر الزمان. فلن نستغني قط في عصر من العصور عن عبارة النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. لقد صار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ميزان عدل وميزان صدق ومحور هداية، فمن أراد الهداية فليس بعيدا عن الصحابة تلتمس الهداية، وإنما من منهجهم رضي الله عنهم ومن طريقتهم، هم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما وأغضر الأمة علما. ولا تأتي أمة على الإطلاق ولا عصر من العصور بمثل ما أتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لهذا سر، ولهذا أمر وأصل، ألا وهو أن هؤلاء امتثلوا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا أخي أنصح نفسي وأنصح إخواني أن يفهموا وأن نفهم جميعا ما معنى دين. معنى دين أي نص من كتاب ومن سنة. معنى دين أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه خلاصة الدين في هذا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه أصول عامة وخاصة هي في الحقيقة أصل الهداية، وهذا صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم وعليه. فإننا وإياكم نعيش في هذه الدقائق القليلة حول هذا المعنى الكبير. وأعجبني في الحقيقة ما بيانه فضيلة الشيخ ربيع في كلمات التقطتها، وهو يبين أيضا ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من القاعدتين العظيمتين. ونحن نقول إن دعاة سلف الأمة ليس عندهم جديد يا أخواني، ليس عندهم جديد، ما عندنا ابتداع كما يقولون، ولا عندنا إبداع كما يدندنون، وإنما عندنا اتباع. اتباع، ما عندنا إبداع ولا ابتداع، وإنما عندنا اتباع. نعيش وإياكم مع أقسام الناس، وانظر من أنت من بين هؤلاء الناس في صورة هي أعظم صور القرآن على الإطلاق، هي صورة الفاتحة. ألم يستوقفك يوما ما قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وأنت تقرأ هذه الآية في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضا كانت أو نفلا؟ هل شعرت بالملل يوما ما من هذه الدعوة؟ هل سألت نفسك لما انتخب الله عز وجل هذه الدعوة لتكون دعوة واجبة ودعاء واجبا؟ ليس قط في جملة الأدعية لا في القرآن ولا في السنة دعاء واجب تبطل الصلاة بتركه إلا دعاء واحد. ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم من مرة فكرت في هذا الدعاء، وكم نظرت فيه تقول أنا عامل؟ كم مرة سألت عنه؟ سألت عن تجارتك وعن ولدك وعن حياتك وعن مشاريعك وعن متجرك وعن مصنعك وعن زراعتك وعن سوقك. لكن كم مرة سألت يا فضيلة الشيخ لو سمحت نحن نقرأ كل ركعة من ركعات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ولا أدري ما السر الذي يكمن في هذا الدعاء، ما السر الذي يكمن فيه حتى انتخبه الله لنا. هو اختيار رب العالمين، هذا الدعاء اختيار رب العالمين لهذه الأمة المباركة. فإن سورة الفاتحة ليس لها عدل ولا مثيل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. يا الله، حريم أن تكون سورة البقرة 200 آية و86 آية، حري أن تكون الصورة التي ليس لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن صورة مثلها أن تكون سورة البقرة، هي سورة الفاتحة. ولد أنت بتاع محمود، أنت ولد تحفظ سورة الفاتحة؟ اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ يحيى. نزل بتاع يحيى قول لي بقى سورة الفاتحة ها تحفظها أعظم سورة في القرآن. طيب نجيب أصغر، الولد هذا اللي بين هذه الأخ، قوم يلا سورة الحمد، يلا الحمد لله، قوم واس اسمك ايه؟ عبد الله، قولي عبد الله سورة الفاتحة يلا. ها Ah, أنت يا عبد الله، والله يا أخواني لو ما ورد نص بها لما صدقنا أن تكون هذه الصورة أعظم صورة في التوراة والإنجيل والقرآن، والله يا أخواني لولا نص ما صدقنا هذا. ولكن كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد النبي أن يخرج قال له أبو سعيد: قلت لي كذا يا رسول الله؟ قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه ليس في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل سورة أعظم، وهذه السورة في الحقيقة كلها دعاء. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين دعاء، ولكن يسميه العلماء دعاء ثناء، أي ثناء على الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا دعاء مسألة. فالدعاء على قسمين: دعاء ثناء يقدم بين دعاء المسألة، والعبادات كلها تستطيع أن تقول هي دعاء لله سبحانه وتعالى، دعاء عبادة، دعاء عبادة، لأن الدعاء هو العباد، فالعبادة كلها تسمى دعاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أي لا تعبدوا معه غيره. وقال إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عباده، مش دعاء، فدل هذا على ان الدعاء هو العباده، وان العباده كلها تعود الى الدعاء. فالفاتحه دعاء، وهذا الدعاء قسمان: دعاء ثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم دعاء مساله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء الذي انتخبه الله عز وجل لنا واختاره ليكون ركنا من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة بلا فاتحة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولهذا من تركها فإن صلاته تبطل ولو كان نسيانا. لو نسي واحد الفاتحة بطلت الركعة، عليه أن يأتي بركعة. لو سلم ولم يذكر ذلك إلا بعد ساعة وساعتين نقول أعد الصلاة حتى لو نسيانا، لأنه ركن من أركان الصلاة. ولو قرأت الفاتحة بهذا الدعاء ما صحت، لابد أن تأتي بها، سبع مثان لابد أن تأتي بها. ولهذا اتفق العلماء على أن آيات الفاتحة سبع، وإن اختلفوا هل البسملة منها أم لا. وعلى من يقول بأن البسملة منها يعتبر أن الآية الأخيرة آية واحدة، وعلى قول من قال بأنها ليست من الفاتحة يعتبر أن الآية الأخيرة إنما هي آيتان: اهدنا الصراط المستقيم، هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. فيكون العدد أيضا سبع آيات. هذه الآيات وهذه الدعوة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تبين فائدتين عظيمتين نقف عندهما. الفائدة الأولى: أهمية الهداية وقيمة الهداية وحاجة الإنسان إلى الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، فما هي الهداية؟ الهداية معرفة الحق بدليله مع قصده والتعبد به. معرفة الحق بدليل، هذه الهداية. إذا هداك الله عز وجل إلى هذا فأنت من المهتدين. وهذه الهداية هداية قلب أولا قبل أن تكون هداية جوارح، فهداية الجوارح تابعة لهداية القلب. فإذا هدى الله القلب تبعته الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب يحتاج إلى هداية، وهداية القلب هي الهداية الأم. في حديث جفير بن عبد الله أيضا في الصحيحين قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، لا أسأل عنه أحدا غيرك. اختصر لي يا رسول الله الإسلام، اختصر الإسلام. شوف الإسلام في القرآن 100 سورة و14 سورة، والإسلام كل السنة هذه، هل يمكن أن تختصر؟ يختصر الإسلام في كلمات؟ نعم نعم. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة تعود إلى استقامة القلب أولا، فإذا استقام القلب تبعته الجوارح، فالقلب ملك الجوارح والأعضاء جنده تابعة له، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح. والله يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقال سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. وهداية القلب ترجع إلى أمرين: سلامته من الشهوات وسلامته من الشبهات. فما القلب السليم؟ القلب السليم السالم من شبهات ترضيه وتضله، ومن شهوة تجتاله عن الطريق المستقيم. شهوات وشبهات، فيسلم الإنسان من المعاصي الشهوانية ومن المعاصي الشبهاتية، لا سيما الشبهاتية، فإن معاصي الشبهة أعظم بكثير من معاصي الشهوة. معاصي الشهوة كالزنا، كأكل أموال الناس بالباطل، كالغصب، الاعتداء وغير ذلك من هذه الأشياء التي تدفع إليها شهواتنا، فشهوة الفرج وشهوة البطن وشهوة التملك، كل هذه شهوات تدفع الإنسان إلى أن يمشي وراءه، وكلها خطيرة جدا. فالمعاصي بريد الزنا، والمعاصي عجاب كثيف جدا جدا من أن يعي القلب مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما الشبهات فهذه أخطر الأمرين وأخطر الدائين، وداء القلب يعود إلى شبهات أو شهوات. أخطر الدائين داء الشبهات. وما هو داء الشبهات؟ داء البدع، داء الضلال، داء الانحراف. ليس بقى الزاني ولا القاتل ولا شرب الخمر، ولكن وداء المصلي المزكي المجاهد المنفق. داء هذا عجيب، داء هذا، أهذا يلزم هذا الداء يمكن أن يكون فيه وهو يصلي ويصوم ويزكي ويحج؟ نعم، بل داءه الذي يقتحم إلى قلبه هو داء الشبهات. وذاك حين ينحرف الإنسان عن الهدي المستقيم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويركب رأسه ليكون ضمن طائفة أو ضمن شعار أو ضمن مذهب أو ضمن طريقة لا تعبد الله على بصيرة، بل تعبد الله بالهوى. ومن هنا نشأت فرق الإسلام. ففرق الإسلام التي قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كل هذه الفرق تعود إلى داء الشبهات. وإن كان مع الشهوات تبع، كما أن الشهوات يكون مع الشبهات تبع، ولكن نتكلم عن الأصالة. فأصالة الفرق كلها تعود إلى داء الشبهات. فالجهمية والأشاعرة والصوفية والخوارج والمرجئة، كل هذه الفرق تعود إلى الشبهات. شبهات يعني إيه؟ يعني كل فرقة تظن أنها على الحق بمقتضى اشتباه عندها، والحق مع طائفة واحدة، طائفة أهل السنة والجماعة. فهل يعقل الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويكون على هذه الشبهة؟ نعم، هؤلاء الخوارج أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ويقولهم كلاب النار، ويقول إن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، ويقولهم شر قتل تحت أديم السماء، وهم إيه؟ تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. يعني هم أعلى الناس صلاة وصياما وقراءة، ومع ذلك هم كلاب النار. يا سبحان الله، كلاب النار. لماذا كلاب النار وهم يصلون، كلاب النار وهم يصومون يقرؤون، كلاب النار؟ نعم كلاب النار، لأنهم أوتوا من الشبهات، كفروا المسلمين وخرجوا على أئمة المسلمين وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم، كل ذلك بسبب فكره، بسبب هذا الفكر. ولهذا تجد الأخ وتجد الرجل يصلي، بل خطيب، بل مؤلف، بل مصنف، بل عابد الزمان، ومع ذلك ضال منحرف، كلب من كلاب أهل النار. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ليه؟ لما استحكم على قلبه من شبهته. ولهذا أخطر شيء يهدد الشبهة البدعة، أما المعصية فيتهدد وهي خطيرة جدا، لكن يرجى لصاحب المعصية التوبة. لو أنك الآن جئت لرجل يشرب الخمر، قلت له يا رجل اتق الله، اترك الخمر واترك الدخان واترك هذا، وتعال المسجد وصلي واترك هذا، لك يا شيخ ادعي لي الله يهديني، بس ادعي لي والله أنا مبتلى بهذا، ادعو الله لي، حتى لو ما ترك، ما يقول لك ليه فيها حاجة؟ يعني ده ما تحلو الحياة إلا بذلك، والحمد لله أن وفقني بهذا. ما أحد يقول لي هذا، ما أحد يقول هذا، حتى ولو شرب المخدرات ما يقول هذا. أتحداك لو جت لأعظم بلطجي في أي مكان فذكرته بالله فتطاول، غالبا ما يتطاول، إنما تجده خلاص هذا ده بتاع ربنا، بأسيبه ده بتاع ربنا. أما صاحب الشبهة فما من أي شيء يتوب. تأتي الواحد بيصلي تقول له توب، واحد بيصوم تقول له توب إلى الله، واحد بيصعد المنبر تقول له توب إلى الله، واحد عامل جماعة قد الدنيا وراء طلبة آلاف الطلاب تقول له توب إلى الله، استغفر الله، استغفر الله من الذكر هذا، استغفر الله من الصوم هذا، استغفر الله من الصلاة هذه. يقول كيف استغفر وأنا مصلي، كيف استغفر وأنا أصوم، كيف استغفر وأنا أذكر الله؟ لأن هذا ذكر مخالف، لأن هذه صلاة مخالفة، لأن هذا صيام مخالف. وخذ هذا الحديث واملأ قلبك به، تعم ما وراءه وما فيه، وتعرف معدن الصحابة في سد هذا الباب، باب الشبهات على الأمة. جاء عند الدارمي بسند حسن أن أبا موسى الأشعري أتى عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر. يا الله في ايه؟ قبل صلاة الفجر انطلق ابن مسعود ابو موسى الى بيت ابن مسعود، وكان ابن مسعود فقيها الصحابة، معروفا بعلمه ومعروفا باتباعه، وابو موسى كذلك، ولكن قدر ابن مسعود اعلى من قدر ابي موسى رضي الله عنه. فاتى ابو موسى عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر، فوجد طلاب ابن مسعود على الباب. ابن مسعود عالم تلقى الطلاب عنه، فوجد طلاب ابن مسعود على الباب، فقال اخرج ابو عبد الرحمن؟ خرج ابو عبد الرحمن، فقال لم يخرج بعد. فلما خرج ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال ابو موسى فاكتنفته. طيب في ايه؟ ما الذي حصل؟ قبر يعبد من دون الله؟ طواف؟ نذر؟ ما الذي حصل؟ تنحية شرع الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ وأقلق مضجع أبي موسى الأشعري حتى ذهب إلى ابن مسعود قبل صلاة الفجر، لم ينتظر حتى يصلي معه. فقال يا أبا عبد الرحمن، أناس عندنا في المسجد يذكرون الله. قال فما أنكرت عليهم؟ قال يسبحون ويحمدون ويكبرون كذا، فيهم رجل يقول سبحوا 100 ويسبحون احمدوا 100، يحمدون كبروا 100 يكبرون بالحصى. وهذا شيء ما رأينا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت شيئا. جاء ابن مسعود رضي الله عنه، انتبه بقى بارك الله فيك الى قول ابن مسعود، لان بعض الناس النهارده، بعض الناس اليوم تترك الشريعه تغرق في الشرك، ان جيت تتكلم في
الطواف حول القبور والنذر لأصحابها الذي يخرج عن ملة الإسلام نذر وذبح وكذا. لك أخي الموضوع ده موضوعات فرعية، شوفوا لنا بس الله يكرمكم. الأمة الآن اليهود على الأبواب وانتم عاملين للقبر البدر الحسين والسيدة زينب وأم العواجيز مش عارف إيه. يا أخي سيبنا من الكلام ده، عايزين نتكلم في الموضوعات الفكرية، عايزين الخطيب كده يرتقي بالخطاب الديني. أنتوا إيه مركز اتباع سنة توحيد مش عارف إيه، عايزين نرتقي بقى، عايزين حاجات اللي هي إيه تلهي بالحماس أو تنحى الشريعة. نفرح أو تنحى الشريعة، لكن لو مثلا جي وزير أو رئيس أو كذا يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لك بس يا سلام الحمد لله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، جميلة ما سمعنا بها في آبائنا الأولين. طب وماذا بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله؟ نحن نريد ماذا بعد بسم الله؟ نعم بسم الله عظيمة، بسم الله جليلة، لكن بسم الله لا تنسينا شرع الله. فبسم الله من شرع الله، بسم الله سنحكم، بسم الله سنوحد، بسم الله سنتبع، بسم الله مفتاح وليست نهاية. فقال ابن مسعود ووقف على رأس هؤلاء وكل جريمتهم يسبحون على حصى بطريقة لم يسبحها النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة عندنا فرعية جدا جدا، الناس يعني يعتبرونها هكذا، لكن الصحابة ما عندهم فرعيات ولا قشور ولا. فوقف ابن مسعود عليهم وقال هل تعدون سيئاتكم أو لا، وأنا ضامن أن الله لا يضيع من حسناتكم شيئا. بدل ما تقول سبحان الله مئة مش عارف إيه وتعد على الحصى، لا عد سيئاتك، عد السيئات وأنا ضامن أن الله لا يضيع عليك الحسنات. لأن الإنسان لو عد السيئات ووقفت السيئات بين عينيه دفعه ذلك إلى العمل والتقوى وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. ايه يا ابن مسعود حاسب انت متطرف ولا انت ايه ده متشدد ايه ده في ايه؟ ما اسرع هلكتكم يا أمة محمد، اي هلكة؟ وحدوا عبدوا غير الله، اتبعوا غير رسول الله، حكموا غير شرع الله سبحانه وتعالى، جلبوا لنا من شريعة الشرق والغرب ما صار دينا عندنا. ماذا عندك ابن مسعود؟ لماذا هذا؟ ما اسرع هلكتكم يا أمة محمد. هذه آنيته لم تكسر وثياب لم تبلى وأصحابه متوافرون. ما زال العهد قريبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. آنية النبي التي كان يأكل فيها لم تكسر بعد، ثيابه التي كان يلبسها لم تبلى بعد، أصحابه متوافرون. فإما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ينتم أهدى من الصحابة، ينتم مفتتحون باب ضلالة. طيب ليه كده؟ يعني هذا حكم كبير جدا. احنا النهاردة نقول مثلا ايه مش مشكلة يا اخي، يعني اما مرة تبقى وزيرة ولا بتاعنا نولي المرة بروح بالدم من يبديك يا زبيدة ولا زبيدة ولا يعني عادي. يا اخي النبي يقول يا جماعة لن يفلح قوم ولوا امرأة من امرأة. يقول ابو بكر كما عند البخاري ما نفعني الله بحديث، ما نفعني بقول النبي لن يفلح قوم ولوا امرأة من امرأة. فان لما رأيت الصحابة قد خرجوا فقال لهم من كبيركم ومن أمركم؟ قالوا عائشة. قال طب ارجعوا يلا ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ورجعت عائشة وندمت عائشة على أنها خرجت، وكانت تقول لابن عمر ما منعك يا أبا عبد الرحمن أن تمنعني؟ يا اخي مش مشكلة، يعني حاجة بسيطة فرعية، المرأة تتولى ده بالعكس، ده المرأة كويسة ولا كده عادي مش مشكلة. خد بالك لو جيت تتكلم في اصل الدين من الشريعة والديمقراطية يقول لك لا بس الله يكلمك ما تتكلمش الموضوع ده لان الموضوع ده راح وانتهى خلاص. ايوه بس ما راحش الحكم الا لله، ما راحش في حكم جهاد يبغون. خد بالك لا ما راحش، ازاي ما راحش؟ لا ما راحش، ولن يذهب هذا الموضوع أبدا، بل هو موضوعنا، بل هو موضوع الأمة، بل هو الموضوع الأعظم الذي لم يخير فيه النبي. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، النبي لم يخير أن يحكم بالهوى أو بحكم الله. النبي نفسه لو كان في الأمة رجل واحد يخير أن يحكم بما يرى لنزاهة عقله ولرشده ولكمال فصاحته ولكمال نصحه ولكمال بيانه لكان النبي. كما أنه لو وليت امرأة وكانت ولايتها جائزة في الإسلام لكانت عائشة. لكن عائشة ارجعي وفي عائشة ارجعي لن يفلح قوم ولا أمرا امرأة. فما بالك بالحكم كله؟ يبقى لا يمكن أن تكون الديمقراطية شرعا ولا يمكن أن تكون الديمقراطية إماما للأمة. هذا مستحيل، لا يمكن أبدا على الإطلاق. وعليه لكن أمر بسيط، أمر سهل، عدي بس عدي. طيب وكده عدي يا عم الشيخ خلاص. طب والصوفية؟ لا ده مش وقت، الله يكرمك نتكلم مع صوفية ولا نقول بدا ولا بقى ولا حسين، عدي هذه المسائل ده مش وقته. طب والشيعة اللي هيقولنا؟ اسكت الله يكرمك، اوعى تفتح الموضوع، موضوع الشيعة ده لا تفتحه على الاطلاق. خلاص دول احنا لم نختلف معهم الا بس 5%، وعادي يعني الشيعة ما يكون بضوابط ما في اشكال. طب ده سبوا الصحابة يا اخي كان زمان، لكن الان ما يسبون الصحابة. طيب ده حرف القرآن يا اخي، هذا كان زمانك، اليوم ما حرف القرآن. الشيعة عد الشيعة، يبقى الشيعة يبقى الصوفية يبقى الديمقراطية يبقى الليبرالية يبقى العلمانية يبقى الحكم غير ما انزل الله يبقى ولاية المرأة يبقى ايه ده كله ده كله ايه ده؟ ما الذي بقي لنا اصلا؟ ما الذي بقي لنا؟ ما الذي بقي لنا؟ وعلام قال النبي في الخوارج هم كلاب النار، وعلام حذر ابن مسعود وقال ما اما انكم أهدى من أصحاب رسول الله أو مفتتح باب ضلالة في تسبيح بحصى. بحصى بحصى وليس إبعاد الأمة. فقالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا البر. وهذه حجة كل من ينحرف يقول والله ما أردنا الخير، والله احنا ما أردنا الخير، كلامك تعالى العين والرأس، لكن والله ما أردنا إلا البر. فقال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يبلغه، كم من مريد الخير لم يبلغه. قال الراوي ولقد رأيتهم يوم النهروان، يعني يوم القتال الخوارج مع الصحابة، ولقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح. فبدأت المسألة تسبيح حصى وانتهت بإيه؟ تعال اليوم سبحان الله. يمكن أنتم شاهدتم على القاضي الفضائية من زعيدة أيام حاجة اسمها طلعة، هي مش طلعة، هي طلعت بس من إيه؟ هي ظهرت لكن هي من زمان عصات السنين، لكن أنتم ناس طيبين خلاص. فحاجة اسمها سلفية جهادية بيسموها، سلفية جهادية جماعة بتوع الجهاد. إيه اللي حصل في بتوع الجهاد؟ الوقت منزلين بيان بتكفير رئيس الجمهورية، تكفير الجمهورية هذا كافر وعلى القنوات. ترون هذا ولي شرعي؟ يقول لك لا مش ولي شرعي، هذا مش ولي، هذا كافر الآن، هذا كافر، ويطلع على القنوات. وما الذي حصل في سيناء؟ يقول هذا الرئيس قتل المجاهدين في سيناء، قتل المجاهدين هناك، المجاهدون الذين اعتدوا على الناس هناك صاروا مجاهدين. ولهذا انظر إلى هذا الفكر الذي سينتشر وما يتبعه من أفكار أخرى، وإن الله وإن لا يراجعون. هداية القلب تكون بسلامتي من الشهوات والشبهات. وقلنا يا إخواني بأن منهج الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن قط التهوين من شيء فيه مخالفة، لا سيما إذا بنيت المخالفة على شبهة تلتصق بدين الله سبحانه وتعالى. وعليه لم يتهاون الصحابة في هذا الباب. كما قلت لكم ابن مسعود ماذا صنع الآن؟ وقد أعلى المسألة إلى أعلى سقف ممكن، مع أن المسألة تبدو عندنا مسألة بسيطة جدا تسبح بحصى أو كذا، ولكن ابن مسعود يدخل الأمر في أمر ضخم. وصدق رضي الله عنه، لأن الراوي قال ولقد رأيتم يوم النهروان يطعنون بالرماح. الخوارج هؤلاء بشبهتهم هذه وقد قرأوا القرآن قراءة أبلغ من الصحابة وأكثر، وصلوا صلاة وصاموا صياما، قتلوا من؟ قتلوا ذا النورين عثمان، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت الفكرة بسيطة عنده، كانت الفكرة بسيطة عنده، فترة قليلة، وقد أعطوها لباس الحق لقد أقامت الخوارج دينها على قول الله إن الحكم إلا لله. ولا شك أن هذه آية من كتاب الله، وهذا حق عظيم فعلا، إن الحكم إلا لله. ولكنهم أخذوا الآية ففهموها فهما خاطئا وضلوا في الآية، فكفروا بها الصحابة وقتلوا بها سادات الصحابة وهم يقرؤون إن الحكم إلا لله. هل يوجد مسلم على وجه الأرض، أو يمكن أن يكون مسلم على وجه الأرض يقتل عليا رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء حديث عند البخاري: ألا فرض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هل في مثلا لو أعظم بلطجي كده نقول ده علي بن أبي طالب، ده زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علي الذي نام في سريره صلى الله عليه وسلم لما كانت قريش تحيط بالبيت وكاد أن يقتل، هذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. والله ما أظن أن مسلما باشر الإسلام قلبه أو نطق بالشهادتين يوما ما أن يكون في صحائف جرائمه جريمة نكراء هي قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. كيف يقتل علي أخوان؟ كيف يقتل علي؟ أنت يا شراب الخمر تقتل علي؟ لا لا أعوذ بالله. أنت يا زاني، يا من تتمتع بمرأة كل ليلة تقتل علي؟ قال أعوذ بالله. أنت يا قاتل، أنت لا، ابعدنا عن علي، الله ينجحك، أنا أقتل أي حد بس ابعدنا عن علي، ما أحد يجرؤ قط. فكيف قتل علي؟ أكيد يا شيخ هشام إن قتلت علي يهود أو نصارى، مستحيل يكون مسلمون أبدا. اوعى تفهمنا الله يكرمك ما تصدعش قلبي، لأن موضوعك ده خطير أوي، أنت عمال شادد علينا كده، أنت عايز تقول إيه يعني؟ شادد علينا الشدة دي ليه كده؟ يا عم سيدنا نبحبح شوية كده، احنا دلوقتي يعني ده احنا في عصر الحرية، سيدنا لا سيبك ازاي، ده انا وارثك بالمرصاد حتى اخدك في احضاني انا وانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قاتل علي؟ اكيد قاتل علي يهودي او نصراني او مجوسي. اما اوعى تقول ان قاتل علي مصلي. انظر الى قاتل علي، اتريد ان تعرف ترجمة قاتل علي؟ قاتل علي كان من أعبد الناس ومن أحفظهم بكتاب الله، وقد شفع له عمر عند عمرو بن العاص قبل أن يلحق بالخوارج. لحق بالخوارج فانقلب فكره فلما انقلب فكره ظن كفر علي رضي الله عنه وتعبد الله عز وجل بذلك، وهو حافظ القرآن عمر يشفع لرجل، لكم أن تتخيلوا ما هذا الرجل وما قدر هذا الرجل هذا يا أخواني المشكلة مش نتيجة جامع، المشكلة بده المين برضه. أو الله يا أخوان اوعى فكر مشكلة نتيجة جامع، مشكلة مش نتيجة جامع، مشكلة أن عقلك دلوقتي بين يدي من يتكلم. هو ده ولهذا خذ المسجد وسبونا ده خلاص، لان الناس بتشك على المسجد، يا عم خذ المسجد صلي زي ما انت عارف، بس سيب لي ده الله يكرمك مالكش دعوه بدوت، لان ده ينبغي ان يخرج عليه من يعلم دين الله حقا. ان الناس امانه بين يدي الخطيب، وان الناس امانه بين يدي الواعظ، لا ينبغي ان اطبق في الناس فكر فلان او علان، وانما ينبغي ان اعلم الناس واتعبد الله بخطبتي قبل ان اخرج من بيتي، اتعبد الله انني اربط الناس بشرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انظر الى تقبيل يد او رأس او اعجاب، انما انظر الى ما يحتاجه الناس. امانة كان يقف عليها المصطفون من البشر وهم الرسل والانبياء، واتباع الرسل والانبياء هم العلماء، ولهذا قد يدفع العلماء الثمن باهظا من حياته ومن امنهم ومن اموالهم من اجل ان يهتدي الناس. هذا ابن حنبل يضرب بالسياط ويسحبه في الطرقات ولكن لا يبالي، في سبيل ان تتعلم الامه معتقدا ألا وهو القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا ابن تيمية يموت في السجن ولا يبالي، في سبيل أن تتعلم الأمة المعتقد الصحيح. فجاء قاتل علي بعدما تشبع بهذا الفكر الباطل الضال المنحرف واستعد له واختبأ له حتى إذا خرج علي رضي الله عنه إلى الصلاة إذا به يأخذ ما يطعن به عليا فيضرب عليا في رأسه. سبحان الله، أما يوقفك نص ضرب عليا والنبي يقول له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى؟ ضربت عليا الذي ضحى بنفسه مكان النبي، ضربت عليا من آل بيت رسول الله يوم أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وفاطمة وحسن وحسين ثم جللهم بكساء وقال هؤلاء أهل بيتي، ضربت عليا صاحب الفضائل، ضربت عليا القائد، ضربت عليا الذي رضي عنه نبي ورضي عن النبي، ضربت عليا الذي خاطب النبي الصحابة يوما فقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ولم يكن علي بين من سمع هذا الحديث، وجاء الصحابة في اليوم التالي كلهم يرجو أن يعطاها لأنها شهادة عظيمة، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على ذي. فلما أقبل الصحابة كلهم يرجو أن يعطاها قال النبي أين علي؟ قالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه ليس موجودا، لم يسمع أولا ولم يكن ثانية، هو يشتكي عينيه. فأرسل إليه النبي فجاء فتفل في عينيه فبرأت كأن لم يكن بها وجع، ثم قال خذ الراية وانفذ على رسلك. الله أكبر. علي كل هذه النصوص لم تمنع يدا آثمة أن تخترق النصوص لأنها لم تعش معها، لأنها ليست صنعتها، لأنها لم تهتدي إليها. وإذا كان علي سوف تخترق اليد الآثمة النصوص فيه فما بالكم بي، فما بالكم بغيري. من في الأمة له فضائل علي؟ من في الأمة له قدر علي؟ إياك أن تستبعد أن يقتل داعية أو خطيب، فإن يدا اخترقت تلك النصوص لتصل إلى علي رضي الله عنه وهو يقول خذها إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. خذ، ما أقبح، ما أقبح الشبهة، ما أقبح الجريمة، ما أقبح ذلك. تخترق النصوص كلها في فضائل علي رضي الله عنه لتقتل عليا وأنت تتعبد الله بذلك. إن الحكم إلا لله، أتعلم عليا اليوم إن الحكم إلا لله وهو الذي لا يعرف في حياته إلا إن الحكم إلا لله؟ أتعلم عليا، أتحاكم عليا إلى نص نزل على النبي وعلي بين يديه؟ أتحاكم عليا إلى نص عاش؟ أين أنت يوم أن كان علي في سرير رسول الله؟ أين أنت يوم أن كان علي في الغزوات مع رسول الله؟ أين أنت يوم أن استرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. ولكنها الشبهة يا إخوان، اليوم طبعا السلفية الجهادية، بكرة الشيعة الرافضية، بعديه الجهادية التكفيرية، بعد أمر صعب وأمر جلل وأمر خطير. علي يقتل إن الحكم إلا لله. فلما أخذوا قاتل علي ليقيم عليه بكى الحد، بكى، قالوا ما يبكيك؟ أجازعت؟ جازعت خايف من الموت وقد قتلت عليا؟ انظروا ماذا قال. لعل الواحد مثلا ممكن ولكن بعد ما يقتل علي يعود نادما. فبكى الرجل فقالوا ما يبكيك؟ أجازعت؟ قال لا. إذا ما يبكيك؟ قال أبكي أنها نفس واحدة، ولكم أتمنى أن تكون 100 نفس في علي، ليت نفسي 100 تقتل في علي. ليه من أجل ماذا يقتل علي وتمنى يكون لك 100 نفس في علي؟ مئة نفس في يهودي ممكن، مئة نفس في كافر يسيم المسلمين سوء العذاب ممكن، لكن مئة نفس في علي. ثم قال لهم: فإن قتلتموني فاقطعوا أطرافي، لا تقتلوني دفعة واحدة، اقطعوا أطرافي طرفا طرفا واجعلوا آخر ذلك لساني حتى أبقى ذاكرا لله. ذاكرا لله، أما قلت لك القضية مش هتقف في الصف الأول، قضية مش هتقف في الصف الأول، والقضية تعتكف العشر الأواخر، ولا القضية الإسلام والحل، ولا القضية شعار، ولا القضية مسامير، مش القضية كده. القضية هداية. اهدنا اهدنا يا اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله، كم من مريد للخير لم يبلغ. اهدنا الصراط المستقيم. يوم واحد يقول يا شيخ انا على الهدايه الان، الحمد لله الصف الاول، فلماذا الحاجه للهدايه؟ قال ابن كثير: وان كنت على الهدايه فتكرار سؤالك الله بالهدايه ان تثبت عليها، فانت محتاج الى الهدايه ومحتاج ثانيه الى الثبات على الهدايه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت مسلمة: يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خلق من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقام وإن شاء أزاغ. هذا المعنى الحقيقة من يوم أن تعلمت العلم الشرعي، وهذا المعنى في قلب الذي ذكره ابن كثير، حتى اطلعت على كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة يبين ويسأل: هل تكرار سؤال الهدايا من باب تحصيل حاصل أم لا؟ فأعطى بعدا آخر ما أجله، قال: وأما تكرار الهداية فلأن الهداية يحتاج إليها الإنسان في كل فعل من أفعاله وجارحة من جوارحه، ولما كانت أفعال العبد متجددة وكان الله عز وجل هو الذي يهدي عبده في كل فعل، احتاج العبد إلى تكرار الهداية، فليس التكرار من باب التثبيت وفقط، وإنما هو من باب التجديد، فأنا أحتاج إلى تجديد في الهداية في كل فعل أفعل وما أكثر أفعالي، في كل قول أقول وما أكثر أقوالي، في كل اختيار أختار وما أكثر اختياراتي. إذن أنا الآن سأقف في الصلاة محتاج إلى الهداية في صلاة العشاء، مش المغرب، خلاص المغرب راح، إلى العشاء، فإذا صليت الوتر أحتاج إلى هداية في الوتر، فإذا خرجت أصل رحمي فأنا محتاج إلى هداية في صلة الرحم وعليه. فليس المراد الثبات على الهداية فقط، وإنما المراد أن الهداية تتجدد مع كل فعل من أفعالك، وأفعالك هي حياتك، فأنت محتاج في كل فعل إلى أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. يا أخي، حتى لو جامعت امرأتك فأنت تحتاج إلى هداية أن تذكر قول رسول الله: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرضك. في كل جماع لامرأتك أنت محتاج اهدنا الصراط المستقيم. في كل لقمة تأكلها أنت محتاج إلى اهدنا الصراط المستقيم حتى تكون حلالا، وهكذا. إذن حاجة العبد إلى هداية حاجة ماسة، أما أصناف الناس فذاك ما سنتمه إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. والهداية على أربعة أقسام: الهداية الأولى هداية عامة، وهي هداية الله سبحانه وتعالى لخلقه من جهة الخلق، والهداية إلى ما خلق الخلق له من أمور كونية وقدرية، فإن الله سبحانه وتعالى قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
هذه أربعة أمور: خلق فسوى وقدر فهدى. فخلق الله عز وجل كل خلق كل مخلوق وهداه لما خلقه له، طيرا كان أو إنسانا أو حيوانات أو أي مخلوق، فتجد أن الله سبحانه وتعالى خلق كل مخلوق لما تكون به حياته ولما تستقيم به معيشته. فأنت ترى الكائنات في البحر لا أحد يدبر أمرها ولا يرعى شؤونها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. ترى السمكة هذه تميل إلى كذا والسمكة هذه تميل إلى كذا، هذه تأكل كذا وهذه تأكل كذا، هذه تبتلع، هذه عالم لا تستطيع أبدا أن تحيط به علما وفقها، عالم البحار. فإذا نظرت إلى السماء في عالم الطير وجدت عالما آخر أيضا، سبحان الله. فمن الذي هدى الطائرة إلى أنه إذا كان له صغير ذهب يلتقط الحبة ويأتي بالماء وتأتي الحمامة أو اليمامة أو الطائر إلى فم الصغير فيفتح الصغير فمه فتعطي الأم في فم الصغير ماءه وحبه؟ من الذي هداها إلى ذلك؟ علمها أحد؟ أرشدها أحد؟ عقل لا عقل لها، عقل لا عقل لها. قد يضيع الواحد أبناء، كثير من الناس يضيع أبناء ولا يرعاه، ولكن ما رأينا طائرا يضيع أبناء. فمن الذي هداه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا تدبرت الكون كله وجدته يمشي على وفق هذه الهداية العامة، ولهذا قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله يرزق النملة بطريقة، هذا النملة إليها. نحن نقرأ في الكتب أن النملة تأتي بالحبة تقسمها نصفين عشان ما يحصلش هكذا، هذا الكلام تدرسه في مادة العلوم ولا تدرسه عند المتخصصين؟ فمن الذي درس النملة ذلك؟ ثم الهدهد الذي يخترق ببصره حجب الأرض، ولهذا يلتقط الحبة من باطن الأرض، من باطن الأرض، خد بالك. ولهذا لما ذكر الله عز وجل عن هدهد سليمان ذكر تلك الآية، الهدهد نفسه تكلم بهذا الذي يخرج الخبأ، فهو يعايش هذه الآية ويعلم هذه الآية، فأعطاه الله عز وجل وقد زوده ببصر يخترق هذه الحجب. وهكذا كل كائن لو تدبرت أمره لوجدت الهداية العامة تشمله. هذه هداية، هداية عامة. النوع الثاني من الهداية هداية الدلالة والإرشاد، هداية دلالة وإرشاد وتوجيه، وهذه هداية يقوم بها الرسل وأتباع الرسل، يوجهون الناس إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يا ناس، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، لكن هل أحد يملك قلب أحد؟ أبدا. فهناك شيء من اختصاص الدعاء وهو الدلالة والإرشاد، أما القلب فإنما هو بين يدي ربي الذي خلق. ولهذا واحد يا أخواني يكفيه كلمة، واحد يحتاج إلى خطبة، واحد ثاني يحتاج إلى 100 خطبة، واحد أنت معه بالخطب كلها إلى أن يموت وهو على الحراف كما هو. انظر إلى أبي طالب، سبحان الله العظيم، أبي طالب، إلى أبي طالب نافح وكافح ودخل الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصدق النبي أنه رسول ولا يكذبه، وكل هذا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على رأسه قبل أن تخرج روحه يقول كما جاء عند البخاري في حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة وعنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: يا عم، يا عم. ويخاطب مين يا أخوان؟ مش يخاطب واحد بيحارب النبي، ده يخاطب واحد دافع ونافع عن النبي ودخل معه الشعب. يعني لإن كانت الهداية في المريخ الأمر والهداية أمر عقلي لقلنا إن أول من يلتقط هذه الهداية أبو طالب اللي دافع ونافح ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكذبه يوما ولم يعذبه يوما ولم يلومه يوما. والنبي يريد منه ماذا الآن؟ قتل نفسه؟ أبدا، يريد منه النبي كلمة أحج لك بها عند الله فقط، قل بس لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وابن أبي أمية عبد الله يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يوعى،
ترغب عمليات عبد المطلب. طيب العقل يقول ماذا؟ العقل يقول إن النبي يستجيب لأبي جهل ولا يستجيب النبي أبو طالب يستجيب للنبي ولا يستجيب لأبي جهل؟ العقل يقول مثل هذا الرجل مباشرة يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لئن لم يستجب له في حياته وقت عذابه يستجيب له الآن وقت خروج روحه. النبي يقول وأبو جهل يقول، النبي يقول وأبو جهل يقول. قال ابن عبد الوهاب وانظروا إن أبا جهل لم يتحول عن كلمته. أترغب عن ملة عبد المطلب مع تكرار النبي قل لا إله إلا الله؟ يعني المفترض لأبي جهل إن هو مع كل كلمة يطلع بند جديد، البند الأول أترغب عن ملة عبد المطلب، البند الثاني اوعى تسمع لمحمد، البند الثالث محمد كذاب. قال لك لا، أبو جهل لن يتحول عن كلمة واحدة ألا وهي أترغب عن ملة عبد المطلب. يقول ابن عبد الوهاب لأنه عالم أن هذه الكلمة هي مكمن الداء العصبية، دين أبائك دين أجدادك. فكان آخر ما قال أبو طالب على ملة عبد المطلب. يا سبحان الله، إن وأنزل قوله إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت. قال شيخ الإسلام في الإيمان الكبير كلمة رائعة جدا، لأن الحقيقة أن ده موقف إخواني يحتاج لتحليل، تحليل نفساني حتى. كيف رجل يعذب ويؤذى وينافح ويدافع ويعلم صدق النبي وهو أقرب الناس إلى النبي في المواقف هذه ثم يموت على ملة عبد المطلب؟ لأن كان مثلا وهو حي ماشي، لكن عند الموت يموت على، فهذا موقف يحتاج إلى تحليل. يقول شيخ الإسلام في الإيمان الكبير تحليل الموقف تماما، يقول وبنفس السبب الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا، فإنه ما دافع عن النبي إلا عصبية ولا وقف مع النبي إلا عصبية، ولذا كانت العصبية هي داءه الذي مات عليه حينما قال على ملة عبد المطلب. ولكن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الله عز وجل هيئ لنبي أبا طالب، لكن أبا طالب كان يدافع عن النبي عصبية وعليه خرج من الدنيا عصبية. سبب واحد، سبب واحد ليس سببين، سبب واحد نافح أبو طالب عن النبي به وخرج من الدنيا على ملة عبد المطلب به. هذه هداية اسمها هداية دلالة وإرشاد، لا يملك النبي هداية قلب أحد. بينما أبو سفيان الذي طالما حارب وطالما عذب وطالما آذى وطالما قال أعلو هبل وطالما قال لنا العزة والعزة لكم، ثم لم يمت أبو سفيان حتى أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بيت أبي سفيان بيت مبارك كله، فيه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه يزيد، فيه معاوية، فيه هند، فيه أبو سفيان، كل هؤلاء خدموا الإسلام، فكان بيتا عريقا في خدمة الإسلام. بيت من؟ بيت أبي سفيان. فسبحانه، هذه تسمى هداية الدلالة. فالعالم الواعظ الداعية يملك فقط الدلالة لكن ما يملك هداية أحد. ولهذا ترى واحدا يقول ما شاء الله هذا الشيخ إيه ده، ما شاء الله، والله يا أخي كلمة تدخل في قلبي. وآخر يقول أعوذ بالله، ما تجيبون، لا تأتون بهذا الشيخ مرة ثانية أبدا. ولهذا تجد اللي يبتلى بإدارة مسجد يعين مسكين، هاتوا فلان لا ما تجيبش فلان، هاتوا لا ما تجيبش فلان، يصلي بينا فلان ما يصليش بينا، هو نفسه يعمل إيه؟ المسألة مش كده، المسألة هي قلب يقبل الهداية، يقبل الحق فيطرح، لأن الحق رائده وقلب لا يقبل الحق، فحيثما جاء داعية حق لفظه. أما القلب السليم إذا جاء داعية الحق قبله. ولهذا نحن نتعلق بشيخ ابن تيمية، هل رأيناه؟ هل سمعناه؟ أبدا، ولكن نتعلق به بهداية القلب، وهو إمامنا، وأحمد هو إمامنا، ولم نرى أحمد ولا شيخ الإسلام. والثالث هداية التوفيق، الثالث من أنواع الهداية هداية التوفيق، وهداية التوفيق معناها توفيق الله عز وجل القلب الإيمان به، توفيق الله للعبد بقى. يوم تقع الكلمة في قلبك، تقع الكلمة في قلبك وتكفيك الكلمة فقط، تكفيك الكلمة، لأن الله عز وجل شرح صدرك، قال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه الهداية بيد الله. ولهذا نجد القرآن، نجد في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت، ونجد في القرآن: وإنك لتهدي، إنك لا تهدي، إنك لتهدي، إنك لتهدي، هداية منفية، إنك لتهدي، هداية مثبتة. فما الهداية المثبتة وما الهداية المنفية؟ إنك لا تهدي، المنفية هنا هداية التوفيق، هذه لا يملك أحد، ولا الرسول، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم وحده لا شيخ، والله ده هو إحنا شيخنا الرسول ما كانش حد أبدا يقول كلمة، كان كل الأمة كلها تبع على كلمة واحدة. أقول لك لقد كان النبي يصلي في مسجده، هو شيخ مسجده، هو إمام مسجده، هو إمام الأمة، وحي ينزل، حصن يسبح، طعام يذكر، قمر ينشق، يعني نبي وآيات ومعجزات، ومع ذلك ابن أبي في المسجد. خلي بالك، انا عايزك تنتبه الحاجات دي قوي، لانك انت دي قضيتك، خلي بالك قلبك ده انتبه له، والهدايا والهداية والضلال. احنا في زمن الان نلتمس هذه المسألة، اعمل ايه يا شيخ؟ انا احترت بسمعك وبسمع غيرك، زهقنا بقى صراحة، خصوصا من القناة الفضائية دلوقتي بقى كلها، ده انت كنت في القناة الفضائية بس، ده انت دلوقتي في القناة الفضائية وفي المؤتمرات والبرلمانات وفي الدنيا كلها بقى، انتوا احترنا، ده يقول حاجة والتاني يكذبها، ده يقول حاجة والتاني يضلل، احترنا يا شيخ. انا عارف والله انتوا بتقولوا كده كلكم، انا عارف، انا واحد من الناس، يعني انا واحد من الناس، هيجي ممكن يجي واحد تاني يقول غير الكلام ده، نعمل ايه؟ ولهذا قضية هداية القلب، قضية الدلالة على الشرع، قضية الاستقامة، قضية رقم واحد واثنين وثلاثة وعشرة، مفيش قضية تانية. قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمرت، هي دي، مفيش قضية غيرها أصلا. سيبك من البطن والعيش والأمن والأمان والكلام ده كله، كلام يعيشه فرعون ويعيشه أبو جهل ويعيشه ابن أبي ويعيش الناس كلها. النبي صلى الله عليه وسلم شيخ مسجده وإمام المصلين، ينزل عليه وحي رب العالمين، إنما النهاردة غايت إيه؟ غايت إنك أنت بتنسبني لشوية الكتب دول، مش وحي بقى بينزل عليا، انتم ياخذني ما كان ياخذ النبي، ينزل العرق وكذا، واقول لكم بقى الوحي قال، لا ده انا كل عين ما عندي من شويه الكتب دول، صحف صحف، لكن وحي وايات، قمر ينشق وطعام يسبح وماء يتفجر، النبي يضع يده في البئر يتفجر ماء، ما يجدون طعاما فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم بكسرات من خبز فتأتي الكسرات من الخبز فيدعو الله عز وجل عليه فيبارك الله سبحانه وتعالى فيها فيملأ الناس أوعيتهم وأنيتهم. تقول لي بقى واحد ممكن يزغ قلبه بعد هذه؟ مستحيل. لا والله، ابن أبي وعلى منهج ابن أبي في مسجد رسول الله خلف رسول الله. اوعى تكون ابن أبي، اوعى تكون من أراد قتل رسول الله، اوعى تكون من كاد للإسلام، كن كالصديق والفاروق وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأهل بدر وبيعة رضوان، كن كهؤلاء، سمعنا وأطعنا، كن كهؤلاء الذي يرقب الواحد فيهم نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظ النظرة، كن كهؤلاء الذين يتقتلون على شعرات صلى الله عليه وسلم عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه اجتمع الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو حجر. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداء صلاة الفجر بعث الصحابة إليه بآنية الماء ليغمس النبي يده في الإناء التماس البركة، قال ولو ربما أرسلوا لي في الغزاة الباردة فيغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده. إذن هداية التوفيق ما يملكها رسول الله. الرسول لو كان يملك هداية القلوب لا 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 لأعطاها كل أحد، لكنه يملك هداية عبد الله. وما على رسولنا إلا، ولهذا الداعي الصادق الداعي على منهج النبوة إنما كل قضيته ماذا يقول. أما أن يتبع الناس أو لا يتبع، يضربه الناس بالحجارة أو يقبلون، دي لا تفرق معه، هذه لا تفرق معه، لما قضيته ماذا يبلغ، بلاغه، بلاغه عن الشرع، بلاغه صحيح أم بلاغه فيه تلبيس وتدليس وتضليل واستغلال للناس. وعليه فهداية التوفيق إنك لا تهدي، أما هداية الدلالة إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. النوع الرابع من الهداية هداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. هذه بقى نتيجة الهداية اللي هي هداية التوفيق. ففريق في الجنة وفريق احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم دخلوا يلا. وأما الآخرون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحباء في الجنة الحمد لله يا الله جزى الله خيرا علماءنا ومشايخنا اللي دلونا على طريق الخير، لا طريق فلان ولا علان ولا حزب فلان ولا حزب علان ولا شعار فلان ولا ده، احنا كنا نروح فيه حيرانين كما قال سبحانه وتعالى حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا تعال يا ابني اطلع اطع اوعى تعال. هذه هي الهداية بحق، هذه الهداية كتاب سنة فهم سلف الأول. أنا حيران حيران ضباب مش عارف ليه الضباب ليه حيران، لأنك وقفت في مربع خطأ، مش ده مربع الهداية. اطلع الله يكرمك اطلع اطلع ايوه اطلع انت كمان كمان هات ايدك يلا سم الله اطلع سيب المربع ده. انما وانت في مربعك هذا لا يمكن تذوق الهداية، لانك ستذوق الهداية على قول شيخك وقد يخطئ، على قول جماعتك وقد تكون ضالة. اما الهداية بحق هي الهداية الواسعة التي هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة هداية إلى الجنة هداية إلى النار، هذه هداية في الآخرة. إذن هداية أربعة، هداية عامة، هداية دلالة، هداية توفيق، هداية في الآخرة إلى جنة أو إلى نار. اهدنا الصراط المستقيم الواضح البين. وما الصراط المستقيم؟ صراط من؟ صراطك يا شيخ ولا صراط الجماعة دي ولا صراط الحزب ده ولا صراط كذا؟ نروح فين؟ صراط من؟ صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم المنعم عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أربعة طريقه وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أن تكون على ضرب هؤلاء. ولهذا قال سبحانه ما قال اهدنا الصراط المستقيم فقط، إنما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط أهل السنة والجماعة، صراط المنعم عليهم الذين يتبعون رسل الله وأنبياء الله. ولهذا يا إخواني من أوضح الأدلة، من أوضح الأدلة على بطلان الجماعات والأحزاب أنها لا ترجع إلى هدي رسول الله أولا. إنما الجماعة دي أسسها واحد اسمه فلان وأصولها 20، دي واحد اسمه فلان وأصولها 6، دي واحد اسمه فلان وأصولها 5، وهكذا. فأن ترجع إلى رأس غير رسول الله يبقى انحراف. فإن قال لا أنا رأسي يرجع إلى الرسول، نقول طيب ما تروح إلى الرسول مباشرة، طيب وأنت وقت توصيه ليه؟ تروح إلى الرسول مباشرة، أنت مش رأسك رسول الله؟ خلاص. ثم إنني أقول لك هذا رأس رسول الله، وهذا رأس رسول الله، وهذا رأس رسول الله، فعلى ما اختلفتم وعلى ما كنتم جماعات. إذن لو رأسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجماعتنا واحدة ورأسنا واحد والحمد لله، وهذا الواجب. صراط الذين أنعمت عليهم.
وصراط المنعم عليهم ملخص في كلمة: معرفة الحق بدليله، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. اللي هي مجموعة في سورة إيه؟ العصر. إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر معروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يبقى صراطهم صراط مستقيم المنعم عليهم مرخص في هذه الأربعة: إيمان وعمل صالح، تواصي بالحق، تواصي بالصبر، معرفة الحق بدليل والدعوة إليه. هذا هو الرباني. فمن الرباني؟ الذي يعرف الحق بدليله ثم ينطلق داعية إليه. يعرف الحق بدليله، مستقل الدليل يقول لك الشيخ، مستقل الإجماع يقول لك المشايخ، مستقل له هات كتاب من كتب السنة يقول لك حسب ما عندي. يا أخي افتح كتاب، يا أخي افتح يا عقيدة البخاري، يا أخي نشوف عقيدة البخاري في الأمة خلاف على البخاري. يقول البخاري في عقيدتي كتبت هذا المعتقد عن أكثر من 1000 شيخ. طب احنا راضيين؟ طلع البخاري وقرأ للأمة. انا سأختار، انا لي رأي وانت لك رأي. يا اخي دعنا من رأيي ورأيك، يا اخي دعنا ضعوا في سلة المهملات، تعال الى ما دونه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا رأي البخاري، معتقد البخاري، مش معتقد البخاري فقط، انما نقل البخاري وهذا المعتقد عن اكثر من 1000 شيخ، من 1000 شيخ. الا ترضى بمعتقد ان يكون حكما بيننا ينقله إمام الأئمة محمد ابن إسماعيل البخاري عن أكثر من 1000 شيخ؟ ولهذا ما تحسبش الناس من 25 يناير، اوعى اقول لك كلمه تقول لي المشايخ مش عارف، اوعى تقول لك كلمه تقول لي الناس. الناس يا ابني ما تحسبهمش من 25 يناير، الناس تحسبهم من اول اقرا باسم ربك الذي خلق. احسب الناس وشوف من الناس معاني، احسب المشايخ وشوف هم من المشايخ والأئمة الذين دونوا للأمة الصراط المستقيم والمنهج القويم. ألست يا أخي تعظم صحيح البخاري، تعظم صحيح البخاري وحديثه الذي يرويه إما عن رجل أو رجلين؟ ومن طعن في حديث البخاري رواها عن واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة فانه ضال. فان الامة تلقت احاديث البخاري بالقبول، فعلامة زيغك ان تطعن في احاديث البخاري. وغاية ما في البخاري مما اكتسب به تلك العظمة وتلك الثقة ان يروي الحديث عن الرجل او الرجلين او الثلاثة أو أكثر بقليل. فإذا كانت عظمة البخاري تلك العظمة في الأمة، وكان الطعن في أحاديثه كاشفا عظيما من كواشف الضلال، فكيف بعقيدة رواها عن أكثر من 1000 شيخ؟ موافق؟ موافق على عقيدة البخاري؟ موافق على حديث البخاري انما اعمال بنيات؟ طب ده رواه عن عمر، وروي هذا الحديث عن عمر بطريق الحميد، عمر فقط. لكن الأمة تقلقته بالقبول، إنما الأعمال بنيات. الصغير يحفظه قبل الكبير، إنما أعماله بنيات. ولم يروي عن رسول إلا واحد، ولم يروي عن عمر إلا واحد، ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول. فكيف بمعتقد ينقله البخاري عن أكثر من 1000 شيخ؟ فتحته. الذين ترجموا البخاري وضعوا لنا معتقد البخاري. إن الحكم على أي عالم إنما يكمن في معتقده وناجح. عظمة البخاري عندي ليس لأنه حافظة كم الحفاظ، إنما عظمة البخاري عندي لأنه إمام سنة. لهذا قبل البخاري معتقد البخاري. أنا عارف إنك خلاص معتقد البخاري، روح روح دلوقتي هتلاقيه في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي المجلد الأول، مش هتلاقي معتقد البخاري، هتلاقي معتقد البخاري وجنبه أبي عبد الله سفيان بن عبد الله الثوري، وجنبه علي بن المديني، وجنبه سفيان بن عيينة، حوالي 10 أئمة وضع لك
الالكاء معتقدهم. يا أخي أنت ترضب هؤلاء؟ ترضب معتقد الثوري؟ أنا راضي. اقرأه واتصل عليه وانت طبعا عارف اللي احنا بنقوله يعني. اتصل عليه يقول يا شيخ خالفت البخاري، يا شيخ خالفت الثوري، والله أتلك بسيارة خاصة أقبل رأسك بل قدمي. ماشي سيدي، اعتقاد الأئمة، هؤلاء هم أئمتنا وهؤلاء هم علماؤنا. إذا لم أخذ من البخاري ولا ابن المديني ولا الثوري ولا ابن عيينة، إذا لم أخذ من هؤلاء المعتقد أخذ من مين؟ هذا في السبيل المنعم عليه، علم دعوة، علم عمل دعوة صبر، علم عمل دعوة صبر. هذا الرباني العالم، الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، وقال بعضهم هو الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى سبيل منعم عليهم يا إخواني يتلخص إن أنا أعرف الحق بدليله، أصلي بدليل، أصوم بدليل، أكل بدليل، أشرب بدليل، أحب بدليل، أبغض بدليل، أضع صوتي بدليل، أعلق لوحتي بدليل، أجيب خطيبي بدليل، كل شيء عندي بالدليل. إذا كنت على ذلك احمد الله. وليس من الأدلة في كتب العلم قاطبة، وأنا بقول لك أهو وراجع، راجع كتب الفقه، كتب الأصول، كتب الحديث، كتب الاعتقاد، كل هذا لن تجد من مصادر الاستدلال عند العلماء قال الشيخ فلان أو قال الشيخ، ما فيش مستحيل. ولا الصحابي يا شيخ، قول الصحابي حجة؟ أقول لك ليس قول الصحابي حجة، حتى الذين قالوا بأن قول الصحابي حجة وضعوا له ضابط، قال لك قول الصحابي حجة إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف. طب ما هو ده إجماع أصلا، يبقى ده إجماع مش قول صحابي، يبقى الحجة هنا في الإجماع وليس في قول الصحابي. يعني حتى الصحابي ليس قول حجة، حتى أبو بكر شيخ، حتى الصديق، حتى الفاروق. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فلو كان قول أبي بكر وعمر حجة لما قال ابن عباس هذا، ولكان قولهما كقول الله سبحانه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قول الله ولا قول الشيخ، قول رسول الله ولا قول الشيخ، إذا كان الصديق يراجع وإذا كان عمر يراجع. وقد يقول قائل لكن يا شيخ احنا قرأنا في السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول في الحديث الصحيح فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلولا أن سنة الخلفاء الراشدين المهديين مصدر لما أحالنا الرسول عليه، أقول صدقت وصدق رسول الله قبلك. ولكن فرق بين سنة الخلفاء أي طريقة الخلفاء، منهج الخلفاء. فطريقة الخلفاء ومنهج الخلفاء معصوم، أما أفراد مسائل الخلفاء فكل يقدم من قوله ويرد. فرق بقى خلي بالك بين الهدي والمنهج والطريقة، ودي اللي قصدها النبي سنة الخلفاء، وبين مسائل الفقهاء، مسائل الخلفاء أن يصف هذه مسألة أو يخطئ. ولهذا عمر راجع الصديق، والأمة رجعت عمر عند البخاري أن عمر أراد أن ينفق مال الكعبة، فقال له صاحبه لست بفاعل يا أمير المؤمنين، لن تفعل هذا. قال لما؟ لما لا أفعل هذا؟ قال لأنه لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. علي لما حرق الروافض قال ابن عباس رضي الله عنهما أما أنا لو كنت لما حرقته ولا قتلته، أقتلهم بالسيف بس ما حرقهمش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. دي مسائل الخلفاء، أما هدي الخلفاء طريقة الخلفاء. ولهذا أنا أتبع العلماء وأرد على العلماء. إزاي أتبع العلماء في طريقتهم؟ أنا ما أقدرش أخرج على ابن تيمية ولا أحمد ولا الشافعي ولا مالك في الطريقة والهدي والمنهج. أما مسألة الشافعي هذه قد يصيب ويخطئ. أما مسألة مالك هذه قد يصيب ويخطئ، أما مسألة الألباني هذه قد يصيب ويخطئ، أما مسألة ابن باز هذه قد يصيب ويخطئ. ولهذا ما تجيبيش فتوى خذ يا سيدي، فاهم؟ مش انت بتوع العلماء؟ خذ يا سيدي هذا فتوى العلماء، أقول لك أنا بتاع العلماء، أتبع هدي العلماء، منهج العلماء، أما هذه فتوى؟ علمني العلماء هؤلاء أن قولي إذا عارض قول رسول الله فاضرب بقولي عرض الحق. ولهذا أعطيك فائدة ثمينة غالية، أتعرف مذهب الشافعي؟ واحد يلخص مذهب الشافعي بكلمة، واحد بطل يلخص مذهب الشافعي بكلمة، ومذهب مالك نفس الكلمة، ومذهب أحمد نفس الكلمة، ومذهب أبو حنيفة نفس الكلمة، ومذهب ابن باز نفس الكلمة، ومذهب الألباني نفس الكلمة، وسيبقى مذهب أهل الهدى نفس الكلمة. إذا صح الحديث فهو مثل، يا سلام، إيه الروعة دي؟ أنتوا ناس طيبين والله، ما شاء الله، روعة يا أخي. إيه ده؟ ما تقوليش بقى مذهب الشافعي بيقول ومذهب أبو حنيفة بيقول، بقول لك مذهب الشافعي بصح الحديث. ايوه بس الشافعي هنا خالف الحديث، اقول لك يعني الشافعي مخالف بقى؟ اه نعم، مذهب الشافعي بقى خلافه ما قاله الشافعي. وده تعبير ذكره النووي اصلا، النووي الشافعي كان يقول ايه في المساله التي يخالف فيها الشافعي النص، يقول وحري ان يكون هذا مذهب الشافعي. سبحان الله، شوف بقى اللي مش متعصب. ولهذا ما تلاقيش واحد في جماعه ينتقد الشيخ بتاعه، هات لي واحد في اي جماعه انتقد شيخه، لا يمكن، لا يمكن، مستحيل، بل ينافح. فالحق ما قاله الشيخ، انما انه يقول لا، مذهب الشافعي الذي ننتسب اليه هو النص الصحيح. وده بقى قرة عين الشافعي، قرة عين الشافعي أن يكون تلاميذة الشافعي على هذا الفهم، لأن الشافعي تبرأ وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا ابن القيم يتربى تحت أرجل شيخ الإسلام، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام حبيبنا قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا. لكن النهاردة أنا عارف، أنا شوف عمال ألمح إزاي، أقول يعني ما ضارش، ما احنا دلوقتي بقينا في غرف الإنعاش، ما انت لو قلت هيهرب. لكن أنا المفترض أقول بقى، أنا جاي لكم النهاردة الرد على الشيخ الفلاني، تقول له ما شاء الله، بس أهم حاجة الدليل يا شيخ، هقول لك الدليل، دليل تجي تقول لي جزاك الله خيرا. لكن أنا لو قلت الرد على الشيخ الفلاني كده على طول، ها هتقول لي ده جاي يطعن في المشايخ. قوم يا عم انت، قوم قوم يلا روح، ده جاي يطعن في المشايخ. لا يا اخي، الرد على المشايخ مش طعنك في المشايخ، افهم يا ابني ما علمكش كده. الرد على العلماء ليس طعنا في العلماء. العالم الحق يفرح بمن حال بينه، يفرح بمن حال بين خطئه وبين الناس، هذا العالم الحق. عشان كده أعطيك كلمة جميلة رائعة ماتعة انتقيت لك من كلام شيخ الإسلام في رسالة صغيرة له اسمها رسالة الغيبة. الغيبة بقى وفيها حديث النبي، ذكرك لأخيك بما يكره، ما تحاولش بقى يا شيخ تنبس عليه، لو انت قلت الشيخ فلان أخطأ وده بيقرأه الشيخ فلان يبقى انت بخير. حتى أصحابك قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد مات. فلو انت قلت لنا دلوقتي الشيخ فلان أخطأ وكذا وده فيه فعلا، يبقى انت اغتبت بنص حديث الرسول. نقول لك طيب، قبل ما أقول لك عوض شيخ سام، أديك شيء بسيطة كده، قتل المؤمن إيه؟ جريمة ولا لا؟ جريمة. هل يحل؟ جريمة. طيب، فإن صال واعتدى علي فدفعته بالقتل؟ ليس عليه شيء. لا ليه؟ ما بنتش على الأصل الأول ليه؟ طيب الزنا وفجر وجينا نقيم عليه الحد الركب حتى الموت، ما هو ده قتل. أنا نفسي سأقتله وأرجمه مع أن نفسي معصوم، كذلك أنت عندي معصوم العرض، معصوم العرض، ولكن كما أنك معصوم الدم ويجوز قتلك إن أهدرت عصمتك، فكذلك أنت معصوم العرض ويجوز الكلام فيك إن أهدرت عصمتك. أقول لك بقى كلام شيخ الإسلام، ختم شيخ الإسلام رسالة الغيبة بهذه المسألة، قال طيب أليس بعد ما تكلم في وجوب الكلام في أهل البدع ماذا قال؟ قال طيب أليس هذا، أليس يمكن أن يقول القائل هذه من الغيبة، هذه من الغيبة ذكرك أخيك بما يكره؟ لك إيه بقى شيخ الإسلام بقى؟ قال لك إيه بقى؟ قال أما أخي زي مثلا هشام كده مثلا، إن كان الكلام فيه بحق فهو لا يكره ذلك. أنا الآن لو أنت أنا خلصت المحاضرة ديت، فواحد قام دلوقتي قال يا جماعة هشام اتكلم بخلاف الدليل في مسألة فلانية وانتبهوا هذا كذا، أنا أعمل إيه بقى؟ جزاك الله خيرا يا أخي، بارك الله فيك، نعم يا إخواني هذا هو الحق. طب بلغني أنا روحت، فواحد قال لي تعالى شيخ صبحي الشيخ ده قال كذا كذا، قال آه فعلا صح بلغني الكلام، أقول يا شيخ صبحي مين ده اللي قال؟ والله قال فلان جزاه الله خيرا، اشكره لي جزاه الله خيرا. يبقى إن كان أخي يحب الحق فإذا بلغه حق لا يكرهه، يبقى ما خليناش حلف النبي، لأن النبي يقول ذكرك لأخيك بما يكره، وأنا لا أكره أن تذكرني بحق. وأما إذا كره أخي ما جاءه من حق فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي واجب متعين. هتكره أنت يا أخي تذكر الحق إن جاءك، معلش بقى بعد إذنك تقديم بقى ما يكره الله ورسوله، لأن الله يكره أن أسكت عن باطل والرسول يكره أن أسكت عن باطل، فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما تكرهه أنت يا أخي أمر يتعين. انتهت المسألة؟ يبقى عرفنا كيف نحل إشكال ذكرك لأخيك بما يكره. أنت مش يا أخي أنت زعلاني، أنت أخي مش هتكره إن شاء الله، أنت شيخ فلان أنا برد عليك على القنوات، برد عليك على النت، إن شاء الله لن تكره هذا بإذن الله. إن كرهت فلست بشيخ، إن كرهت فلست بإمام، يبقى أنت خلصت حد الحديث، طلعت بره بقى زعلان لي، أنت زنيت بامرأة وشهد عليك 4 شهود أن يقام عليك الحد، لماذا تعترض على حد الإسلامي فيك؟ وأنت فلان قتلت وسيختص منك، على ما تعترض على حد الإسلامي فيك؟ لكن اتقي حد الإسلام، إذا لم ترده فاتقي حد الإسلام فلا تقع في زنا أو في قتل. هذا طريق المنعم عليهم باختصار. أما طريق المغضوب عليهم فهم قوم عرفوا الحق، قرؤوه، درسوه، عاينوه، خطبوا به، فلما جاء وقت البيان الضباب مش شاي أخذ الأمة إلى طريق آخر. هم من عرف الحق فكتم ولبس، جرمتين جرمتين، كتم ولبس. كتم ما تسألونيش مش عاوز، أو لبس فجعل الحق باطلا والباطل حقا. يبقى دول عرفوا الحق وضلوا، ضلوا بأمرين، بكتمان وبتلبيس. واحد يقول يا شيخ أليس اليهود؟ نقول على رأسهم اليهود، ولكن كل من عرف الحق فكتمه فله نصيب من هذا الوصف المغضوب عليه. وعليه قال العلماء: ومن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يعني وعد فصر أبي يهود ونصارى، وإحنا مش يهود ولا نصارى، يبقى الحمد لله خلاص ما عادش فينا مغضوب عليهم ولا عاد فينا ضلول. لا، على رأس المغضوب عليهم اليهود، لكن العبرة ليست بخصوص السبب إنما في عموم اللفظ والمعنى. ولهذا النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. واحد يقول لك خلاص هم ملعونون لما اتخذوا مساجد، لكن المسلم مش ملعون لو اتخذ مسجدا. نقول لا، تقول عائشة: يحذر ما صنعوا حتى لا نسلك سبيل اليهود والنصارى. فمن المغضوب عليهم؟ اللي يعرف الحق. اما كنا جاي احضركم اليوم وفي حق في الكتاب دوت في البخاري اكتمه، زي ما انا بقول لك اقرا عقيده البخاري. سمعت يا رجل على القنوات الفضائيه من سنتين، من يوم 75 يناير الى اليوم، سمعت على القنوات الفضائيه عقيده البخاري او عقيده الثوري او الخلال او اللكائي او البربهاري؟ الست سلفيين؟ وشعار السلفيين كتاب وسنه بفهم سلف الامه. طلعه لي وانا والله موافق عليه، موافق. طلعه لي كده أنا موافق عليه، لكن لن تجد. لماذا بقى؟ لأننا نعلم أن القراءة في هذا الكتاب السلفي سوف تعارض ما نحن عليه، وبالتالي سأكتمه. نقول سبيل المنعم عليهم ولا سبيل المغضوب عليهم؟ ما تقول يا أخي، ما احنا بنقول لك يا أخي، احنا بنقول لك طلع الكتاب، ومش بنقول لك طلع كتاب شيخنا وكتاب عالمنا، بنقول طلع كتاب أحمد، طلع كتاب البخاري. أظن يا أخواني اللي بيدعو إلى هذا قد دعا إلى أمر النصف، وقد دعا إلى أمر معتدل. يا أخي أنت على الحق بدون على الحق، وأنا بقول لك أنا على الحق وأنت على الباطل، لناتي بمن يفصل بيننا. هنجيب عمدة الحي، ما ينفعش في الموضوع ده. هنجيب المجلس العسكري، ما بينفعش. هنجيب ما ينفع. إيه اللي يحكم بيننا؟ اللي يحكم بيننا الكلمة اللي أنت قلتها على طول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خالف. طلع يا سيدي، موافقين والله، والله موافقون، لكن أتيك بكل علم وبكل دليل، ثم بعد أن أجتهد معك وأجهد نفسي حتى أكون أنا وأنت على الاستقامة، بعد هذا تقول لي بس يعني أصل مش المشايخ برضو يا ابني؟ مش قضيتنا المشايخ، سيبك مشايخ، أنت بتحبهم؟ آه لا والله ما بتحبهم، أنا اللي بحبهم، أنا اللي بخلفهم بحبهم، أنت بتحبهمش. إن كنت تحبهم فلا تسلك مسلكهم إذا أخطأ. ولهذا في ترجمة الحسن بن صالح عند الذهبي، فقال رجل لبعض السلف: أليس هذه غيبة؟ أنت عمال تذكر أليس هذه غيبة؟ قال: أسكت يا هذا، أسكت أسكت، فوالله إنا لأحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم، إننا لا نريد أن يتبعهم أحد على ما هم عليه. أسكت، تعرف حاجة، أنا الوقت لما أقول الشيخ فلان ما تمشيش وراه في الحاجة دي، يبقى أنا اللي بحبه مش عايز الأمة وراه، إنما أنت بتكرهه، أنت بتبغضه، أنت عايز بدل ما يتحمل إثم رجل يتحمل إثم أمة. صح صح يا ابن الله يهديك، تعلم المعلومات الأولى في المنهج والطريقة والمسلك. أنا يوم ما أطلع أقول شيخ ابن باز الذي تربيت على يديه الحمد لله، يوم ما أطلع أقول شيخ ابن باز أخطأ في كذا، فأنا قد تربيت حقا على يد ابن باز، فعلا تربيت على يد ابن باز. وهذا ما يريده ابن باز حينما ربنا على هذا. يبقى المغضوب عليهم قوم عرفوا الحق فكتموه أو لبسوه. ومن الضالون؟ وأما الضالون فهم الذين عبدوا بغير دليل، عبدوا على جهل، وأقاموا دينهم على جهل، على رأي، على عقل، على استحسان. تقول له النص يقول لك العقل. ولهذا احنا عندنا يا اخواني، واحفظوا دي جيدا أرجو أن تفهموها، أول خطوة في منهج السلف مصدر الاستدلال. هتيجي تناقشنا بعد الدرس ده انا موافق، بس اول حاجة، اول حاجة اذا اختلفت انا وانت نرجع اليه. بس واحد لسه والامبارح احوان الطنطة فجاي بنهولي، قالوا ده واحد يعني ايه، وبعد العشاء هنقوم اكمل، بس هو عايز دقيقتين كده يعني، واحد حزبي فكلمه كلمتين يا شيخ. قلت له يا ابني ما ينفعش الحزب الكلمتين، ده الحزب ده باله طويل مش هنخلص. فالمهم قال بس يا شيخ، قلت له ماشي يلا امري الى الله تعايب. انا عارف هو ايه قضيته، قضيه شيخ ومش مشايخ. احنا يا ابني اي شيخ عند قول الله نقدم مين؟ القول الله، جزاك الله خير. اي شيخ يا ابني عند قول الرسول نقدم قول مين؟ قال لي قول رسول الله، جزاك الله خير. نبدا بقى نسمي الله يا ابني. الحزبيه دي، الاحزاب، الاحزاب القران اقراه ولا خليفه؟ قال لي خليفه. قلت له طيب انت في الحزب ليه؟ قال لي مش واخد بالك يا شيخ. قلت له مش واخد بالك، قوم يا ابني توكل على الله وروحنا الدرس. ما خلاص مش هتنفع بقى، ما هو اختبار بسيط، هو هي حاجه عايزه فتاكه، تعالى يا ابني اهو دقيقتين اثنين. اه ده عايز ده بال طويل، الناس ده عايزه بال طويل. تقول له نقل يقول لك عقل، تقول له قال قال رسول يقول لك قال الشيخ قال العلم. لا يا اخي انا لا تتبعني، دعك من كلام، دوس عليه بالاقدام ما لم يكن عليه شاهد من كتاب الرسول. فان اختلفتم بشيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. المرجعيه عندنا قال قال الرسول قال السلف الصالح. مصالح ومفاسد، حطوا شالوا كلمه عقل اللي هو احنا كنا دارسينها زمان مصادر الاستدلال عند اهل السنه ناقل، عند اهل البدع عقل. هم بقى شالوا كلمه عقل وحطوا مصالح ومفاسد. يبقى اقول له النص يقول للمصلحة؟ لا، انتبه، المصلحة والمفسدة امر مقرر في الشريعة، نعم، لكن انا اقول لك مسألة مهمة جدا، ما امرت به الشريعة فهو مصلحة خالصة او راجحة، وما نهت عنه الشريعة فهو مفسدة خالصة او راجحة. يبقى احنا نشيل الاوامر والنواهي نخليها على جنب. ليه؟ عرفنا مصالح ومفاسد. الزنا هتيجي تناقش في الزنا النهارده تقول لي اصل يا شيخ معلش يا شيخ اصل الولد ده مش لاقي يتجوز وبتاع ومش لاقي، فيعني اما يقبل بنت سبح يا شيخ مش حرام بدل ما يزني بيها؟ المصلحه بتقول كده. درء المفاسد يا شيخ الكبرى اللي هو الزنا بمفسده الصغرى اللي هو التقبيل مقرر في الشريعه، مش دي برضه؟ يا اخي بدل ما يشرب المخدرات ياخد سجارتين في اليوم يا اخي، مش مشكله، بدل ما يشرب 4 متر سجاير في اليوم يشرب سجارتين. ما هو العلبتين السجاير 4 متر، حسبتوها ولا ما حسبتوهاش قبل كده؟ السجاره كم سنتي؟ 10. والعلبه فيها كام؟ 20. 10 في 20 بكام؟ بمترين. والعلبه الثانيه مترين، يبقى 4 متر. في ناس بتشرب 4 متر سجاير في اليوم. جديدة دي؟ اه ما انا عارف، امال انت بتاع المحل بس انتوا عارفين يعني احنا برضه في العزة برضه يعرف 4 متر سجاير. اصل السجاير دي غيظاني قوي، فانا بحسبها بالمتر، يعني بتشرب لك مثلا في الشهر ممكن توصل بيلي. فواحد يقول لك بدل ما تشرب يا عم علبتين اشرب لك سجارتين، ما ينفعش. يبقى المصالح والمفاسد ايه؟ خارج نطاق الامر وليه والنهي. نيجي بقى عند الامور الاجتهاديه، نقول مصلحه مفسده ماشي نبني على اصول عامه، انما ما تقوليش ان الصلاه مثلا بدل ما يترك الصلاه، بدل ما المريض ده يا شيخ يترك الصلاه خالص خليه يصلي الصبح والعشاء، اقول لك لا، ده واجب عليه الصلاه الخمس صلوات. لكن انا ادلك على ما دلني عليه الشارع، يجمع بين الصلاتين، لكن ما تتركش صلاه، يجمع بين صلاتين. اذا المصلحه المفسده، يبقى اما الله يقول ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولما النبي يقول على التحزب دعوه في امام منتنا، ما تقوليش ابدا ان الحزبيه فيها مصلحه، انتهت. انت مش مقر معي على النص، يبقى فرغنا من النص، انتهى، خلصنا من النص. لكن مثلا نيجي نعمل ايه يا جماعه؟ ايه رايكم نهدي المسجد ده ونعمله مجمع مثلا كبير او كذا؟ والله يا جماعه اصل لو هديناه ممكن يحصل كذا وما اعرفش نبنيه، فخلينا كده نقعد نتناقش في المصلحه والنفسه. ده ماشي، الشيخ فلان هيئم بينا، الشيخ فلان والله بس عنده جديد شويه، يعني ايه مش راجل حليم كده او صوته مش كويس، نجيب واحد تاني، ما نجيب تاني بقى، ماشي، نقعد نتناقش في الحاجات دي، ماشي ماشي. لكن امر ونهي لا، امر ونهي ايه؟ لا، امر ونهي. اول قاعده جعلها السعدي في القواعد الفقهيه، قال اول قاعده، قال الشريعه لا تامر الا بما مصلحته خالصه او راجحه، ولا تنهى الا عما مفسدته خالصه او راجحه. يبقى الزنا زنا كله مفاسد، الربا ربا كله مفاسد. لا تقول لي صندوق دولي، ولا تقول لي عشان نقيم مصر، ولا تقول لي بتاع، ما ينفعش، كله مفاسد. اوعى احذر، عاوز تخرب بيوت المصريين هات القروض، لكن طلع المصريين يعتلوا على اكتافهم بالحلال. يبقى اذا المصلحه المفسده خارج نطاق الايه؟ النص. النص كله مصلحة، كله مصلحة في الأمر، وكله مفسدة في الإيه؟ في النهي. يبقى أنا أعبد على دليل، على دليل. ولهذا النهاردة بحارب الحزبية، بس معي بقول دليل، هات أنت قول لي هات دليل. أنا ببعد عن الحكم غير ما أنزل الله بكل حذافيره، بالدليل، هات أنت الدليل. ولهذا يا إخواني قضيتنا مع الناس مش مسألة يعني واحد يحط صوت أو ما يحطش زي ما بي، لا 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 يا إخواني، ده أصل الدين، قوام الدين، اصول الشريعه. ما هو النهارده انا هتنازل عن الحصى ستصبح ايه؟ ذبحا يوم النهروان، يوم النهروان. فكيف بقى تطالبني ان اسكت عما ليس بحصى، عن جبال من المخالفات، عن جبال. ولهذا انا اضع في اذن كل اخ يحب الله ورسوله ويحب المشايخ، اضع في اذنه أنه يقدم النقل على العقل، وأنه يقدم النص على الشيخ. إن كنت تحبه بحق، وإلا والله نحن نحب أهل العلم جميعا، وندعو لكل من خالف أن يرد الله إلى الحق ردا جميلا. لكن إذا لم يرجع وكذا نحذر، هذا أمر. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا إمام، الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وكذا، أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: يصوم ويصلي هذا لنفسه. أما يتكلم في أهل البدع هذا للأمة. ولهذا قيل لأحمد أيضا، وذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قيل لأحمد: أليس فيه غيبة وكذا؟ قال: يا هذا، إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الحق؟ صحيح إخواني أن سيف هذا المنهج سيف صعب، صحيح، بدل ما يحضر لي 10,000 يحضر لي 10، عارف يا إخوان، لكن لا تخدع الأمة. إحنا لسنا دعاة جماهير ولا دعاة أمة، إنما نحن دعاة ملة. وفرق بين داعية الملة الذي ينظر إلى الملة فيقول بموجب الملة، وبين داعية الأمة الذي ينظر إلى الأمة فيذكر ما تمليه عليه الأمة. ولهذا شيخنا العثيمين قسم هذا التقسيم، قال: في عالم أمة وفي عالم ملة. عالم أمة يعني يعني العالم الذي ينظر ما تفرض عليه الأمة. أنا النهاردة مثلا قبل الثورة بقول مثلا يعني مظاهرات حرام أو كذا، جت الثورة لقيت الناس كلها راحة، أو ما أقول إيه جائز، ده أمر معروف نهي عن منكر. قال: أو كلامي راح فين الأولان؟ أنا كنت أقول على ضلال ولا على هداية؟ والآن أنا على ضلال هداية؟ ماشي يا سيدي، يعني ابتدأ جديد. طب لو سمحت قول أنا كنت على ضلال أولا، لأني لا أقبل منك الهداية اليوم إلا إذا اعترفت بضلال الأمس. لكن أنت على هدى بالأمس وعلى هدى اليوم، مع التناقض عند العقلاء أن المتضادين لا يجتمعان. أبيض وأسود، ساكن ومتحرك، حق وباطل. جعل الله الأمور أمرين، حق وباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ مفيش وسط، خلي بالك مفيش وسط، في حق وضلال، يا حق يا ضلال، مفيش حاجة ايه وسط ابدا. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ ليس بعد الحق الا الضلال. اذا الضالون هم الذين عبدوا على جهل، زي الصوفية الان اقاموا طرقا وعبادات وطقوسا. لو تقول واحد: ما الدليل على الطواف حول القبر والله جعل الطواف حول الكعبة وليطوف بالبيت العتيق؟ طب ما الدليل على انك تقول مدد يا بدوي؟ كان الصحابة يقولوا مدد يا رسول الله، انت النهارده بتقول مدد يا حسين. طب والحسين كان بيقول مدد يا مين؟ كان المفترض يقول يا علي ابوه، وعلي كان يقول يا رسول الله، لكن الحسين لم يطلب المدد الا من الله سبحانه. فأين أين الدليل؟ أما تروح للشيعة الذين يقولون بأن هذا القرآن محرف، القرآن ده القرآن الحقيقي 6 أضعاف هذا القرآن. نقوم نتقارب معهم إزاي؟ الروافض اللي بيقولوا أن القرآن ده مش هو ده القرآن الحقيقي، فيه سب المهاجرين والأنصار وعلى عصيم أبي بكر وعمر. ازاي نجتمع مع الناس دي؟ حتى ألف واحد فيهم كتابا قال ايه؟ اثبات ايه؟ فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب. ولهذا الشيخ محب الدين الخطيب رسالته الخطوط العريضه انتوا عارفاها كلها، شرحناها الحمد لله، قال حاجه تلفت النظر. قال: احنا عندنا مراكز للتقارب مع الشيعه في كل العالم، مراكز للتقارب مع الشيعه. هل سألتم أنفسكم لماذا لم تقم إيران مركزا واحدا للتقارب؟ يعني الحب من جانب واحد، ها؟ ألا لو إنه وإيران هي اللي بتنفق على المراكز عندنا، طب لماذا لم تنشئ إيران مركزا عندهم للتقارب؟ أولى هم حتى يبقى عندهم، إنما التقارب عندنا عشان نعمل إيه؟ نحن نتقارب وهم يعلمون جيدا وفي كتبهم أن أنجس الدماء، أنجس دم رجل السنة. ولهذا اوعى تسمع بقى واحنا بنحارب أمريكا واحنا مش عارف ايه واخواننا في حماس، الكلام ده كله لأنهم يقيمون دينهم على حاجة اسمها التقية. ويقولون التقية 9 أعشار الدين. لا دين لمن لا تقية له. كل ما تكذب وتنافي كل ما تكون ايه تمام التمام. وعشان كده لو عندي واحد رافضة دلوقتي وهو جنبه اقول رضي الله عن ابي بكر وعمر، يقول رضي الله عن ابي بكر وعمر، تقول ازاي يا جماعة ده الكتب بتقول الكتب انما هم يتقي هذا الامر، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى اذا كل من عبد الله على غير دليل فهو ضال. اذا عادت قسمة الناس الى 3 أوصاف في سورة الفاتحة: المنعم عليهم من عرف الحق بدليل ودعا الى ذلك وصبر، المغضوب عليهم من عرف الحق فكتم ولبث. انقذ نفسك، اوعى تطور المسألة ان هشام البيئة اللي بيخالف الشيخ فلان. يا رجل انقى بنفسك عن هذا، اوعى تفكر ان كل القضية دي ان الشيخ بيخالف شيخ. اوعى، مش هقبل شيء، مش حاضر الدرس. ليه؟ اصل الشيخ هشام اتكلم في الشيخ فلان، او الشيخ فلان اتكلم في الشيخ هشام. يا رجل بحق او بباطل انقى بنفسك، المنهج اوسع من هشام، اوسع من الشيخ فلان، المنهج واسع جدا. وعليه اقول ان هذه الاصناف 3: منعم عليهم عرفوا الحق بدليله، مغضوب عليهم عرفوا الحق فقدموه ولبسوه، ضالون عبدوا على غير دليل. فانظر يا عبد الله اي الفرق انت على ضربها ومنهجها، وسل الله بصدق اذا وقفت في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسال الله بمنه وكرمه ان يجمعنا واياكم، وان يجمع امتنا على الحق، وان يردنا جميعا الحق ردا جميلا. اللهم احفظ علينا بلدنا، واحفظ علينا اعراضنا، واحفظ علينا اموالنا. اللهم ابرم لهذه الامه امرا رشدا يعز فيه اهل طاعته ويعافى فيه عن اهل معصيته. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى. اللهم طبق على ايديهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.